السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمه الظاهرة والباطنة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظها علينا وأن يعيذنا من زوالها وأن يتمها علينا. نعم كثيرة والله، من ذلك نعمة التجاور في الله، نعمة التآخي، نعمة التآلف، نعمة اللقاء بالأحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة نحمد الله عز وجل عليها. في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله، أحب أن أتكلم معكم إن شاء الله تعالى حول موضوع مهم نحتاج إليه جميعا، المتكلم والسامع، كلنا بحاجة إليه، فنحن إن شاء الله سوف نتكلم على هذا الموضوع حتى نستفيد جميعا ونتذاكر جميعا. هذا الموضوع هو صفات الداعية إلى الله جل وعلا. الداعية إلى الله صاحب وظيفة عظيمة من الوظائف التي قام بها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل جميعا بعثوا دعاة إلى الله، دعاة إلى التوحيد ونبذ الشرك. هذه الوظيفة العظيمة، وظيفة الصالحين، قال الله عز وجل عن ذلك الصالح الذي هو مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الصالحون يدعون إلى العزيز الغفار، الصالحون يدعون إلى الله جل وعلا، مهتمون بهذا الأمر العظيم، وظيفة الدعوة إلى الله جل وعلا. ما أحسنها والله من وظيفة لمن احتسب الأجر فيها عند الله سبحانه وتعالى، ما أحسنه من عمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صفات أحب أن نتكلم عليها، صفات داعية إلى الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الصفات، وإلا هي كثيرة، ولكن نأخذ إن شاء الله ما تيسر. فأعظم صفة وأوجب صفة يجب على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتصف بها حتى يتقبل الله دعوته وحتى يبارك الله في دعوته وحتى تثمر دعوته صفة الإخلاص لله جل وعلا، وأن يستحضر الأجر الذي رتبه الله جل وعلا على الدعوة إليه. هذه الصفة العظيمة من أهم الصفات، لأن الدعوة إلى الله عبادة، بل هي من أعظم العبادات التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا. والعبادات كلها تفتقر إلى الإخلاص لله، ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. فالداعي إلى الله بحاجة إلى هذا الأمر العظيم، يجاهد نفسه على الإخلاص. سفيان الثوري، وما أدراك ما سفيان الثوري، إمام من أئمة الإسلام، يقول: ما جاهدت نفسي على شيء أعظم من مجاهدتها على الإخلاص، إني لأقول وأنا مخلص: حدثنا، فما هو إلا أن أرى الجموع فتنحرف نيتي. انظر، هذا هو سفيان الثوري. سفيان الثوري إمام من أئمة الإسلام، أمير المؤمنين في الحديث، يحكي عن نفسه هذا الأمر: ما جاهدت نفسي على شيء أعظم من مجاهدتها على الإخلاص. فنحن معاشر الدعاء إلى الله بحاجة ماسة أن نجاهد أنفسنا على الإخلاص. أي داعي إلى الله، صغير كان أو كبير، كلنا بإذن الله نوطن أنفسنا أن نكون دعاء إلى الله، كلنا قدر ما عنده من العلم والخير. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فلا بد أن تتصف بهذه الصفة، وأن تحتسب الأجر عند الله، وأن تستحضر الأجر العظيم الذي رتبه الله عز وجل على الدعوة إليه. يا أيها الداعي إلى الله، استحضر وأنت تدعو إلى الله، استحضر قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. استحضر، استحضر مثل هذا الخير، استحضر مثل هذا الثواب، فلاح تحصل عليه يا أيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، فلاح من الله، فلاح في الدنيا وفي الآخرة. أتدري ما معنى الفلاح؟ معناه الفوز بكل مطلوب والنجاح من كل مرهوب، هذا هو الفلاح. استحضر مثل هذا، أنك بهذا العمل العظيم تسعى إلى شيء عظيم وهو الفلاح. استحضر يا أيها الداعي إلى الله قول نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. استحضر مثل هذا الخير العظيم، تدعو إلى الله ويستفيد منك شخص من الناس، لك أجره. وإذا دعا هذا الشخص الذي استفاد منك والذي استجاب لك ولدعوتك دعا شخصا آخر، فأيضا لك أجره ولا ينقص من أجورهم شيئا، نعمة عظيمة تتحصل عليها يا أيها الداعي إلى الله. هذا إذا أخلصت، أما إذا لم تخلص فليس لك من الأجر شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله العفو والعافية. إذا لم تخلص، إذا لم تحتسب مثل هذا الثواب، مثل هذا الأجر، حرمت، حرمت من هذا الخير. ولكن إذا احتسبت بإذن الله يعطيك الله هذا الأجر. من دعا إلى هدى أي هدى، أي هدى، توحيد، صلاة، صيام، حج، عمرة، بر الوالدين، صلة أرحام، محاضرات، مجالس علم، مجالس خير، دعيت إليها؟ من دعا إلى هدى. هدى نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. استحضر يا أيها الداعي إلى الله قول نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا أو من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. من دل على خير، أي خير، أي خير تدل عليه فلك مثل أجر فاعله. لو دللت شخصا على مثل هذه المحاضرات، محاضرات أهل السنة، قلت له يا فلان لو تحضر محاضرة إن شاء الله تستفيد، لو تحضر مثل هذه المحاضرات تستفيد، تجد فائدة، تحصل على خير، ما شاء الله لك مثل أجر فاعله. هذا الشخص الذي جاء لك مثل أجره ولا ينقص من أجره شيئا. دللت شخصا على الصلاة في جماعة، قلت له يا فلان هلم إلى المسجد لنصلي جماعة مع الناس، مع المسلمين، فجاء فلك مثل أجره. فلا تبخل على نفسك مثل هذا الخير، لا تبخل على نفسك مثل هذا الخير. وجدت شخصا عاق لوالديه والعياذ بالله، قلت له يا فلان اتق الله، بر بأبيك، بر بأمك، شيء واجب، أحب الأعمال إلى الله، من أفضل الأعمال التي تتقرب بها إلى الله، لك مثل أجره. هكذا دللت شخصا على طلب العلم، قلت له يا فلان اطلب العلم، أنت ما شاء الله مهيأ أن ينفع الله بك الإسلام والمسلمين، فاطلب العلم، استفد في مراكز أهل السنة، استفد من مساجد أهل السنة، استفد من مشايخ ودعاة أهل السنة، ففعل ذلك فلك مثل أجره. فإذن أنت على خير، احتسب، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. احتسب يا أيها الداعي إلى الله، واستحضر مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه الإمام أحمد، حديث زيد بن ثابت، جاء عن جبير المطعم، جاء عن ابن مسعود، جاء عن غيره. هذا الحديث جاء عن عدة من الصحابة رضوان الله عليهم. نضر الله امرأ، يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم بالنضارة يا أيها الداعي إلى الله بعلم، يا أيها الداعي إلى الله بالكتاب والسنة، يدعو لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنضارة. أتدري ما النضارة؟ يعني بهاء الوجه وجمال الوجه، هذه النضارة، هذه النضارة لأهل الحديث، للذين يبلغون الناس أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى يجعل في وجوههم النضارة، ولهذا تجد وجوه أهل الحديث أعظم الوجوه نضارة وجمالا وبهاء، بسبب أنها يبلغون حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهذا صفة عظيمة لا بد أن تستحضرها يا أيها الداعي إلى الله جل وعلا. كذلك أيضا من الصفات التي ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يتصف بها، أن يعمل بما يدعو الناس إليه. اعمل بما تدعو الناس إليه. أنت تدعو الناس إلى الخير، كن أنت السباق إلى الخير، كن أنت القدوة للناس، فالناس ينظرون إلى أفعالك قبل أقوالك، والناس يتأثرون بأفعالك قبل أقوالك، فإذا رأوا أفعالك تخالف أقوالك لم يقبلوا منك دعوتك، وإذا رأوا أفعالك مطابقة وموافقة لأقوالك قبلوا دعوتك وأحبوا دعوتك. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل ذاما لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فالذي يأمر الناس بالبر وينسى نفسه هذا لا عقل له، عقله ضعيف. أفلا تعقلون؟ لابد أن تكون قدوة يا أخي، ادعو الناس إلى الخير وأنت أولهم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، والمقت هو أشد البغض، صلى الله العفو والعافية، أشد البغض المقت. فالله عز وجل يمقت الذي يقول ما لا يفعل، الله سبحانه وتعالى يمقته، يبغضه، ثم كذلك يبغضه الناس. كيف هذا؟ أن تقول لنا كذا وأنت تخالف، يبغضه الناس، ويكون العياذ بالله مآله في الآخرة إلى النار، كما جاء في الحديث أن من هذا صفته يلقى في النار فتندلق، أي تخرج أقتاب بطنه، العياذ بالأمعاء بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، يجتمع إليه أهل النار فيقولون له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. فهذا أيضا أمر مهم جدا، أن تعمل بما تدعو إليه. وهكذا أيضا من الأمور التي ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يتصف بها أن يحب الخير للناس، يكون عنده محبة الخير للناس، هذا لا بد منه. يعني لا يكون همك نفسك، محبة الخير لنفسك، لا، أحب الخير للناس. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذا من كمال الإيمان، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاءت رواية في خارج الصحيح: من الخير، فأحب لإخوانك الخير يا أيها الرجل، يا أيها الداعي إلى الله عز وجل، أحب الخير للناس. فمثلا أنت ما شاء الله محافظ على صلاة الجماعة، حث غيرك أيضا على صلاة الجماعة، فإن لم تحثه على صلاة الجماعة فمعناه أنك ما تحب الخير له، لأن هذا خير. وهكذا أيضا أنت تحب لنفسك العلم، وتحب لنفسك أن تستفيد من العلم، ورأيت غيرك مسكين يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى نصح، يحتاج إلى إرشاد إلى طريق العلم، سيتوجه معك إن شاء الله، فمثل هذا ادعه يا أخي، حب له الخير، انصح له، وجهه، أرشده، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهكذا أيضا يقول جرير: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم، هذه بيعة، بيعة أعطاها جرير لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن ينصح لكل مسلم. فأنت يا أيها الداعي إلى الله انصح لكل مسلم، أي مسلم انصح له، وجهه إلى الخير، أعطه نصيحة يا أخي لعل الله أن ينفعه بها ولو بعد حين، فيدعو لك ويكون ذلك في ميزان حسناتك إن شاء الله. رب شخص تنصحه بنصيحة أنت ربما ترى أنه ربما يقبل منك، ولكن يهديه الله عز وجل بعد فترة ويقبل منك النصيحة، يقول: والله لقد نصحني فلان جزاه الله خيرا بهذه النصيحة، والآن إن شاء الله سأعمل بها. فالنصيحة أنت ما أنت خسران فيها، أنت رابح، أنت رابح بالنصيحة، قبلت الآن ربحت الأجر وربحت كذلك العمل بهذه العبادة. وهكذا أيضا إن لم تقبل الآن ربحت العمل بهذه العبادة وأجرت عليها ولو لم يقبل منك، ولو لم يقبل منك. نعم، هذا أمر مهم أن تتصف به، أن نتصف به جميعا معشر الدعاة إلى الله جل وعلا. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يتصف بها أن تكون دعوته من الكتاب والسنة وإلى الكتاب والسنة، تكون دعوتك بالكتاب والسنة، تكون دعوتك بالوحي، لأن الدعوة توقيفية، ما يصلح تدعو الناس بقصص واهية ضعيفة فتكون قصاصا، ما يصلح تدعو الناس بأحاديث ضعيفة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما يصلح، ما يصلح تدعو الناس برأيك بدون أن تستند إلى دليل من الكتاب والسنة، لا، ادعو الناس بالوحي كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إنما أنذركم بالوحي. فالإنذار إنما يكون بالوحي، الإنذار إنما يكون بالوحي، والوحي هو الكتاب والسنة. الوحي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو العلم، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال الصحابة، كما قال بعضهم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فلا بد أن تكون متصفا بهذه الصفة، تدعو الناس بالكتاب والسنة، تدعو الناس بالكتاب والسنة. والله لا أبرك من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله، لا أبرك من ذلك ولا أقنع للناس من ذلك. فالناس يقتنعون عند أن يسمعوا الأدلة، يفرحون، يرتاحون، يكفيهم ذلك. قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أي حديث بعد الله وآياته يؤمن الناس بأي شيء، بأي حديث سيؤمنون؟ بماذا؟ بحديث ماذا؟ بحديث الوضاعين الكذابين، بحديث أصحاب البدع والمخالفات الذين يدعون الناس بآرائهم، إذا استحسنوا شيئا دعوا الناس إليه، استحسن بدعة، استحسن شيء من الأمور قال هذا أمر حسن، هذا أمر طيب فيدعو الناس إليه وهو بدعة مخالف للكتاب والسنة والعياذ بالله. هذا الأمر لا يجوز. يجب على الإنسان أن يكون داعيا إلى الله من الكتاب والسنة، ثم يدعو إلى الكتاب والسنة، دعوته تكون إلى الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. دعا إلى الله، ما هو إلى نفسه؟ ما دعا الناس إلى نفسه؟ وما دعا الناس إلى حزبه؟ وما دعا الناس إلى طائفته وجماعته؟ وإنما دعا الناس إلى الله، إلى الكتاب، إلى السنة، إلى نهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فدعوتك لابد أن تكون بالكتاب والسنة، لقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. وإلى الكتاب والسنة، لقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. كذلك أيضا من الصفات التي ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يتصف بها أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، الأخلاق الحسنة. لابد يا أيها الداعي إلى الله، لابد علينا جميعا معشر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون عندنا أخلاق فاضلة، أن يكون عندنا أخلاق حسنة، لأن الناس يتأثرون بدعوة من هذا حاله، ويحب الناس دعوته، ويحبه الناس، ويرتاح الناس إليه. أن يجدوا عندك أخلاقا طيبة، أن يجدوا عندك بذلا للمعروف وكفا للأذى وطلاقة في الوجه، بشاشة في الوجه، ابتسامة يجدونها منك. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجد الناس منك تواضعا، يحبوك ويحبوا دعوتك ويقبلوا دعوتك، لا يجدون منك كبرا. كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان رحمه الله يقول: إن الناس إذا شعروا منك تكبرا عليهم أبغضوك ولو كنت تكيل لهم الذهب بالزنابيل. تكيل لهم الذهب بالزنابيل، إذا رأوا منك كبرا عليهم احتقارا لهم يبغضونك، يكرهونك فعلا. الناس ما تحب الإنسان المتكبر، تحب الإنسان المتواضع. فإذا وجدوا من الداعي إلى الله تواضعا أحبوه، خفض جناح أحبوه. واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هكذا أيضا إذا وجد الناس منك، إذا وجد الناس منك يعني محبة الخير لهم، وجدوا منك يعني ماذا ما بارك الله فيكم، أخلاق فاضلة حسنة، حسن جوار، حسن خلق، حبوك ويقبلوا دعوتك، وأنت بهذا تكون قد طبقت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا، ولقد خدمته 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعله ألا فعلته. متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. ويقول الله عز وجل قبل ذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. لعلى خلق عظيم، إيش كان خلقه؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. رواه مسلم. يا أخي، ربما يكون علمك قليل، ربما يكون علمك قليل، لكن عندك إخلاص، عندك تمسك بالسنة، عندك أخلاق فاضلة حسنة، والله أن الناس يتأثرون بك تأثرا عظيما، ويحبونك ويحبون دعوتك ويقبلونها منك ويحترمون غاية الاحترام، لأنهم يجدون منك خيرا، يجدون منك إخلاصا، يجدون منك تواضعا، يجدون منك خلقا حسنا، فتؤثر عليهم بهذه الأخلاق الفاضلة، تمر عليهم فلا تبخل عليهم بالسلام، تسلم عليهم، تفشي فيهم السلام، يحبونك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأفش السلام يا أخي، واعتبرها دعوة إلى الله جل وعلا. أفش السلام بين الناس، مر على الناس في السوق سلم عليهم، مر على الناس في الطريق سلم عليهم، واحتسب أجرك، واحتحضر أن لك بقولك السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 20 حسنة، وبركاته 30 حسنة. جمع لك حسنات وتدعو إلى الله عز وجل على طريقك، والناس يحبونك. لكن إذا مريت على قوم، إذا مررت على قوم ولم تسلم عليهم، ربما أنت مشغول، معذور، ولكن الناس يقولون: انظر انظروا هذا الرجل لا يسلم علينا، يعني متكبر علينا، يسيئون الظن فيك، ما يلتمسون لك عذرا، لا يلتمسون لك عذرا، يقولون هذا مشغول، ربما هذا، لا، هذا إنسان متكبر يمر وما يسلم، كيف هذا؟ أو أنت هم يسلمون عليك مثلا وأنت مشغول ما ترد السلام ولا تهتم بهذا أيضا، هذا يرون منك أعظم وأعظم وأكبر وأكبر. يا أيها الداعي إلى الله سلم وافش السلام واعتبرها دعوة. يذكر لنا شيخنا يحيى حفظه الله تعالى أنه عند أن زار بريطانيا، عند أن ذهبت بريطانيا دعوة إلى الله عز وجل، مر على شخص قسيس، وهذا القسيس أمام عن الكنيسة، كل من مر عليه يحييه بتحيتهم، يحييه بتحيتهم، كل من مر عليه يحييه بتحيتهم. فالشيخ يحيى قال: لماذا هذا يفعل هكذا؟ قال هذا، أو سأله بعضهم: لماذا أنت تفعل هكذا؟ قال: هذا أعتبرها دعوة إلى النصرانية، هذا التحية هذه أعتبرها دعوة إلى النصرانية. فنحن يا معاشر الدعاء إلى الله، أولى أن نكون دعاء إلى هذا الإسلام الصحيح، إلى هذا الدين الصحيح، نكون دعاء. أولئك يتجلدون للدعوة إلى الباطل، وأنت يا صاحب الحق لا بد أن يكون لك تجلد واحتساب ومحبة الخير للناس، فتدعو الناس إلى الخير بهذا العمل العظيم، بهذا العبادة الطيبة، إفشاء السلام، تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. كذلك أيضا من الصفات التي ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يتصف بها أن يكون عنده علم، أن تكون دعوته مبنية على علم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لابد أن تكون عندك علم بما تدعو إليه، كن عندك علم بما تدعو إليه، هذا هو، لابد من هذا، تكون دعوتك مبنية على علم من الكتاب والسنة كما سبق بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي. فربما بعض الناس يظن أنه يدعو إلى الله وأنه يدل الناس على خير، وهو يدعوهم إلى شر والعياذ بالله، بسبب أن هذا الأمر الذي يدعو إليه غير مبني على علم، غير مبني على كتاب والسنة، وإنما على استحسان، على بدعة، على شيء رآه بدون دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ويظن أنه يحسن صنعا. لابد أن يكون عندك علم بما تدعو إليه. كذلك أيضا من الصفات التي ينبغي الداعي إلى الله أن يتصف بها أن يبدأ في دعوته بالأهم فالأهم، ابدأ في دعوتك بالأهم فالأهم، ادعو الناس إلى التوحيد أولا، حذر الناس من الشرك، صحح عقائد الناس، انشر في الناس العقيدة الصحيحة. كذلك أيضا الصلاة، حثهم على الصلاة، حثهم على أركان الإسلام، حثهم على الأخلاق الفاضلة، على بر الوالدين، على صلة الأرحام، على حسن الخلق، على حسن الجوار، على الإحسان إلى الأيتام، إلى الأرامل، إلى كذلك أيضا الأمور الطيبة. ادعو الناس إلى الخير وعلم الناس صغار العلم قبل كباره، علم الناس صغار العلم قبل كباره، حث الناس على التمسك بالسنة، حبب الناس، حبب إلى الناس الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فلتبدأ بالأهم فالأهم، وهذا طريقة نبوية. قال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أني رسول الله، إنهم أطاعوك لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك. فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه من حديث معاذ رضي الله تعالى. فانظر إلى هذا الإرشاد النبوي، أرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يبدأ بالأهم فالأهم. أول شيء دعوة إلى التوحيد، أطاعوه الحمد لله ينتقل إلى الصلاة، أطاعوه الحمد لله ينتقل إلى الزكاة، هكذا درجة درجة وحبة حبة حتى تصل إن شاء الله إلى مقصودك وإلى الهدف الذي ترجوه بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الصفات التي ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يتصف بها، أن تكون دعوته مبنية على حكمة، وهكذا أيضا الموعظة الحسنة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، تضع الشيء في موضعه، هذه الحكمة. بعض الناس ما شاء الله متقبل وعلى خير في الأصل، وإذا دعوته سيستجيب لك بإذن الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا أدعو بالحكمة. بعض الناس عاصي لكن عنده تقبل للخير، عنده تقبل للخير، مثل هذا أدعو بالموعظة الحسنة، عظه موعظة حسنة من الكتاب والسنة. بعض الناس عنده شيء من العناد احتاج إلى جدال بالتي هي أحسن، جادله بالتي هي أحسن حتى يتقبل منك، فإن تقبل منك فالحمد لله، وإن لم يتقبل منك فقد أديت الذي عليك، قد أديت الذي عليك. هذا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كذلك أيضا من الصفات التي ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يتصف بها، أن تكون دعوته مبنية على رفق ولين. هذا الأصل في الدعوة، الأصل في الدعوة الرفق واللين. انظر إلى التوجيه الرباني لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل لهما وقد أرسلهما إلى طاغية زمانه وهو فرعون عليه لعائن الله، يقول الله عز وجل لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لين، فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لماذا هذا القول اللين؟ مع أنه طاغية. لعله يتذكر أو يخشى، فالتذكر، التذكر حليف الرفق واللين. وهكذا أيضا ربما يخشى الله سبحانه وتعالى عند أن يجد منكما رفقا ولينا. الداعي إلى الله عز وجل لابد أن يكون عنده رفق ولين، لابد. بعض الإخوة جزاهم الله خيرا عندهم ربما في بداية الاستقامة عندهم شيء من الحماس، بداية تمسك بالسنة عنده شيء من الحماس، فتجده يعني يريد أن يقلب الناس في عشية وضحاها إلى صالحين، في عشية وضحاها يريد أيضا أن يقلب بيته أمه أباه، إخوته، إخوانه، يقلبهم صالحين أهل السنة في حاشية وضحاها. هكذا مستعجل؟ لا يا أخي، حبة حبة، بالرفق باللين، ادعهم الخير بالرفق واللين، حبب إليهم الخير، حبب إليهم السنة، حبب إليهم الدعوة، فإن شاء الله سيتقبلوا منك ويحبوك. لكن إذا جئت لهم بحماس، جئت لهم بشدة، تأتي إلى أمك فتشد عليها، تأتي إلى أبيك تشد عليه، تأتي إلى أخوتك تشد عليهم، أختك تضربها، وهكذا أخاك تضربه، المهم تجعل البيت كأنه يعني ماذا صار، يعني ماذا بارك الله فيكم، شيء ما هو مطاق. فلا ينبغي هذا يا أخي، هذه دعوة، حبب إلى الناس الخير برفق ولين، انصح يا أمي. هذا الأمر قد نهى الله عز وجل عنه، هكذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يا أمي أرجو إن شاء الله أن تستجيبي لداعي لهذا الدليل من الكتاب والسنة. يا أبي برفق ولين، انظر إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبوه آزر، أبوه آزر شديد عليه جدا، مشرك، ومع هذا يخاطب بهذا الخطاب الطيب، يا أبتي يا أبتي، كما قال الله عز وجل، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر وما ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا كله خطاب لين ورفق وكلام طيب، مع هذا أبوه يقول له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، اهجرني اهجرني فترة زمن طويل، اهجرني، ما أنت مني ولا أنا منك، اهرب مني، اخرج، مطرود أنت، امشي من عندي واهجرني مليا. ماذا يقول له أبوه؟ ابنه قام تهجم عليه، وإلا إيش قال له؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سلام عليك، كلام طيب، أبوه يقابله بالشدة ويقابله بالرفق واللين. أحسن هذا يا أيها الداعي إلى الله أن تكون رفيقا، أن تكون محببا للناس الخير، حبب الدعوة إلى أهلك، حبب الدعوة إلى أمك وأبيك وإخوتك وإخوانك، حبب الدعوة إلى جيرانك، حبب السنة إلى مجتمعك، يروا منك أخلاقا فاضلة، يروا منك رفقا ولينا، فيحبوك ويحبوا دعوتك. يا أخي لا تظن أن العنف يجدي، لا، إلا أن يشاء الله، الرفق هو الذي يجدي. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنه. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي على الرفق من المنافع من الخير ما لا يعطي على العنف. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. وأنت يا أيها الداعي إلى الله، أنت تدعو الناس إلى الخير، لابد أن يكون عندك رفق حتى لا تحرم الخير في دعوتك. انظر إلى هذا الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفتى الشاب، كما في الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله اذلي في الزنا، أقبل القوم عليه وزجروه وقالوا مهما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدنه فدنا، فقال له أتحبه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله جعل الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم، أتحبه لعمتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لعماتهم، أتحبه لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعل الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لخالاتي. قال ثم وضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فلم يكن ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. انظر انظر إلى هذا الرفق. الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين بعد أن ذكر هذا الحديث قال ويا له من موعظة وتوجيه للدعاة إلى الله عز وجل، ويا له من موعظة وتوجيه للدعاة إلى الله عز وجل. أنت يا أيها الداعي تحتاج إلى هذا في دعوتك حتى تثمر دعوتك بإذن من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا مما ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يتصف بأن يكون ميسرا للناس، ميسر في حدود الشرع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي موسى ومعاذ يسرا لما بعثهما إلى اليمن، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلف. اتفق عليه. وهكذا في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في طائفة المسجد فثار الناس إليه ليقعوا فيه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أخي أنت داعي إلى الله بعثت ميسر، لست معسرا. ما يصلح أن تعسر على الناس، تشد على الناس، هذا غلط. قال سفيان الثوري رحمه الله، قال سفيان الثوري رحمه الله ماذا؟ إنما نحن مأمورون بالتيسير، أما التشديد فكلنا يحسنه. نحن مأمورون بالتيسير أما التشديد فكلنا يحسنه. تشديد أكثر الناس يحسنونه، كل الناس يحسنون التشديد، لكن التيسير في حدود الشرع. أنا لا أقصد أنك تيسر للناس تيسير مخالف الكتاب والسنة، لا، هذا التيسير الذي يدندن به بعض الحزبيين تيسير تيسير مخالف الشرع مخالف الكتاب والسنة، هذا غلط. لا، في حدود الكتاب والسنة، تيسير في حدود الكتاب والسنة، شيء مباح يسر على الناس، شيء ما هو مخالف الكتاب والسنة يسر، لا تعسر، يسر ولا تعسر. وأما التشديد في أمور مباحة أو في أمور غير مخالفة للشرع فلا ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يتصف بهذه الصفة، ينبغي أن يكون ميسرا حتى تحب دعوته وتقبل دعوته. وهكذا أيضا ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يتصف بصفة الصبر والتحمل، كن عندك صبر تحمل، لا يكون عندك جزع تبرم تسخط، قد تبتلى في سبيل الدعوة إلى الله، قد تؤذى في سبيل الدعوة إلى الله، فاصبر وتحمل. ولك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. روى ابن خزيمة حديث طارق المحاربي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بسوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول للناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه، فقلت من هذا؟ قال هذا غلام لبني عبد المطلب. قلت من هذا الذي يتبعه بالحجارة يرميه؟ قال هذا عمه عبد العزة أبو لهب. انظر إلى هذا الصبر وإلى هذا التحمل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الدعوة إلى الله، يدعو الناس إلى الله في المواسم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعمه يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو صابر متحمل، ما يتبرم ولا يتسخط ولا يحدث شيئا، بل صابر متحمل. يا بني، قال لقمان لابنه كما ذكر الله عز وجل ذلك عنه، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أنت تدعو إلى الله، لا تظن كما كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول الداعي إلى الله لا يظن أن الناس كلهم يمسحوا على ظهره يقولون ما شاء الله كثر الله في الرجال من أمثالك، لا، أو هكذا. أنت أيها الداعي إلى الله اصبر وتحمل، ربما تبتلى، ربما تبتلى من يسخر منك، ربما تبتلى من يستهزئ بك، ربما تبتلى من يتكلم عليك أو يستفزك بكلمة، استفزك بكلمة يا أخي خلاص سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، قل له جزاك الله خيرا، أصلحك الله، هداك الله، نسأل الله لنا ولك التوفيق، ربما بإذن الله يتأثر بمثل هذا الكلام الطيب عند أن يسمع منك مثل هذا الكلام الطيب والخلق الحسن، كما قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنت يا أخي ادفع بالتي هي أحسن، شخص ربما يعاديك يؤذيك يتكلم فيه، تدفع بالتي هي أحسن. إذا هو من أحب الناس، إذا هو يصير من أنت تكون من أحب الناس إليه، تكون من أحب الناس إليه. لكن بعض الإخوة هداه الله، إذا كان مثلا ماشي في السوق مر عليه شخص استفزه بكلمة، إذا بقد ربما ضربه إياه في السوق، ربما ما يدري لو قد في مطاحنة هو إياه. على إيش؟ إيش في يا أخي؟ يا أخي اصبر يا أخي وتحمل وقل له جزاك الله خيرا، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني يهديك الله إلى الخير. فأعطيه كلام طيب وادفعه بالتي هي أحسن، وترجو من الله بهذا دعوة إلى الله، ترجو بهذا من الله الأجر والثواب. نعم أيها الناس، لابد من أن نتصف بهذه الصفات، وأن يكون عندنا تحمل، ويكون عندنا غض طرف عن الجاهل. أخي إنسان جاهل ما يعرف قدرك ولا يعرف الخير الذي عندك، هو إنسان جاهل، لابد أن تغض الطرف عنه وأن تلتمس له عذرا، ربما معبى عليك يا أخي من قبل بعض الناس. بعض الناس، بعض الحزبيين يعبون على أهل السنة، يشحنون الناس على أهل السنة، يشحنون الناس، ما هو إلا أن يجد شخصا من أهل السنة فإذا به يتكلم عليه، وإذا به يستفزه بكلمة، فلما يجد حسن خلق من أهل من السني إذا به يتأثر به ويحبه، إذا به يتأثر به ويحبه، لأنه خلاف ما قد شحن، خلاف ما قد شحن. يقولون هذا السني هذا متشدد، هذا الداعي إلى الله هذا الرجل هذا متشدد، انتبه، يعني ربما ما تمر عليه إلا وقد يعني ماذا فعل لك كذا وكذا. لكن عند أن تواجه الناس بخلاف ما يظن فيك من حسن خلق وكذا، يحبك يحب دعوتك ويتأثر فيك بإذن الله عز وجل. فاصبر يا أخي بارك الله فيك، يا أيها الداعي إلى الله اصبر وسع صدرك. انظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام عند أن كلفه الله بالدعوة إليه، إيش قال؟ إيش دعا الله؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فأنت يا أيها الداعي إلى الله بحاجة إلى أن تدعو الله أن يشرح صدرك وأن يوسع صدرك للأذى، أذى الناس، ووسع صدري للأذى كثرة الأذى، وقد كان أحيانا يضيق بها صدري. هذا هو، لابد أن تكون عندك سعة صدر، عندك تحمل، نعم، وتصبر وتتحمل، تلتمس للناس العذر. وهكذا أيضا من الصفات التي ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يتصف بها، أن يتحين الفرص الطيبة للدعوة. إذا وجدت فرصة طيبة يا أخي للدعوة تحينها، وجدت فرصة، وجدت مجتمع طيب للناس، تحين الفرصة. نعم، أي فرصة تسنح لك في الدعوة ادعو. مثلا وجدت شخصا بحاجة إلى أن تدعو، فعل مخالفة أمامك وأنت تنظر، ففرصة ادعو إلى الله سبحانه وتعالى، انهى عن هذا المنكر، أمره بالمعروف، انهى عن المنكر. وجدت فرصة، أدنى فرصة استغلها، يكون عندك حرص، كما ذكر أخونا الفاضل منصور حفظه الله، في أن يكون الإنسان عنده حرص على الخير، حرص على الدعوة. أي خير، أي مجال أو أي فرصة تجدها في الدعوة تحينها وحرص عليها، حرص على ما ينفعك، حرص على ما ينفعك. وهكذا أيضا ذكرنا بهذا الحديث: زادك الله حرصا ولا تعد، أنك إذا نهيت شخص عن شيء ممكن تقدم دعوة قبل ذلك. زادك الله حرصا يا أخي، أنا أرى أنه إن شاء الله أنت تحب الخير، زادك الله حرصا، لكن لا تعد لمثل هذا، هذا مخالف للشرع. رأيته فعل بدعة، زادك الله حرصا على الخير يا أخي، لكن لا تفعل هذا، هذا أمر مخالف للشرع، هذه بدعة. زادك الله حرصا ولا تعد. إذا رأيت شخصا فعل أي خطأ أي منكر، زادك الله حرصا على الخير، لكن لا تعد لمثل هذا، خاصة إذا كان يريد الخير لكنه أخطأ الخير، أخطأ طريق الخير، ولكنه يريد الخير عن حسنية، فمثل هذا تدعو له بالخير، وكذلك أيضا تبين له خطأه. وهكذا أيضا أي شخص مثلا تريد أن تدعو إلى الله تنهى عن شيء، ادعو له يا أخي بدعوة تشجع، يحب الخير لك، يحب الخير، يتقبل منك الخير عند أن يرى منك دعوة له تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، وتدعو له، تدعو له فيفرح بالدعوة ربما أكثر من النصيحة، يفرح بالدعوة ربما أكثر من النصيحة، ويتقبل منك النصيحة لأنك دعوت له، لأنك دعوت له. وهكذا كذلك أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي للداعي إلى الله أن يستخدمها ويتصف بها ألا يمل الناس، ألا يمل الناس. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله، من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان عبد الله بن مسعود يذكرنا في كل خميس، فقاله رجل يا أبا عبد الرحمن لو وددت أنك تذكرنا كل يوم، قال والله إنه لا يمنعني من ذلك إلا أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. بوب عليه البخاري رحمه الله باب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. في بعض المواضع بوب عليه البخاري رحمه الله باب الموعظة ساعة بعد ساعة. فلا تمل الناس، لا تمل الناس. أنت داعي إلى الله عز وجل، تحين الفرص الطيبة، وقت نشاط الناس، وقت تقبل الناس منك، فادعهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما طريقة مملة أو في وقت ما هو وقت دعوة أو وقت محاضرة أو وقت كلمة فتأتي لهم بذلك فيجدون منك يعني ماذا بارك الله فيكم مللا وسآمة، هذا أمر لا ينبغي، بل تتحين نشاط الناس وفرصة الفرصة في ذلك فتستغلها. كذلك أيضا من الصفات، وبها نختم إن شاء الله، التي ينبغي للداعي إلى الله أن يتصف بها أن يستمر في دعوته ولا ييأس إذا لم يستجب له. استمر في دعوتك ولا تيأس إذا لم يستجب لك، لا تيأس بل استمر، احتسب أجرك عند الله، وإن شاء الله بإذن الله أنت مأجور، وستثمر دعوتك الآن اليوم أو غدا أو بعد غد أو حتى بعد موتك تثمر دعوتك. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما أثمر الدعوة أكثر إلا بعد موته، وما يعني ماذا استجاب الناس لدعوته أكثر إلا بعد موته رحمة الله عليه. وهكذا قبل ذلك نوح عليه الصلاة والسلام كم لبث في قومه، ما يأس، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قال الله عز وجل عنه في سورة نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الآيات دعوة واستمرار في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما ما يأس، ما يأس بل استمر في دعوته. فأنت يا أيها الداعي إلى الله استمر في الدعوة ولا تيأس، وأنت مأجور، أنت مأجور، احتسب أجرك عند الله سبحانه وتعالى وأنت مأجور. قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم الحديث. الشاهد من هذا والنبي وليس معه أحد، مع هذا ما يأس من الدعوة. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى.